على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم قال تبارك وتعالى منكرا على المشركين عبادتهم الأوثان واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن لعبادته تعالى وحده لا شريك له، فقال عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قوله تعالى أفرأيتم اللات، قال ابن كثير: هي صخرة بيضاء منقوسة وعليها بيت بالطائف له أستار وتذنة يعني خدم، وحوله ثناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها أي باللات بهذا الصنم اللات يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تبارك وتعالى فقالوا اللات، اللات يعنون مؤنثة من لفظه تعالى الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. زعم المشركون أن اللات والعياذ بالله مؤنث لفظ الجلال الله، فهذا من افترائهم الذي يعني نسبوه الى الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن قولهم وافتهم علوا كبيرا، كما قالوا عمرو وعمرا فكذلك قالوا الله، فزعموا ان اسم اللات يعني مؤنث لفظ الجلال. وقال الزمخشري: هي فعلة من لوى لأنهم كانوا يلوون عليها يعني ويعطفون للعبادة أو يلتوون عليها يعني يطوفون بها. وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرأوا أفرأيتم اللات والعزة، اللات بتشديد التاء، وفسروه بأنه كان رجلا يلت للخديج في الجاهلية السويقة، كان رجلا يلت للحديد في الجاهلية السويق يعني يعد للحجاج هذا الطعام ويقدمه له، والسويق طعام يستقر من مدقوق الحنطة والشعير سمي سويقا لانتياقه في الحلق، لانتياقه في الحلق. ويقال لت السويق يعني خلطه بسمن وغيره، ويقال لت العجين يعني بله بشيء من الماء، ومن كلام العرب فلان يلت ويعجن، فلان يلت ويعجن يعني إذا كان ثرثارا يبذي ويعيد فيما يقول. فإذا من قرأ اللات بتجديد التاء فسره بأنه كان رجلا يلت للحديد في الجاهلية السويق، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه. والعزى وهي شجرة عليها بناء وأثار بنخلة وهي بين مكة والطائف. قال ابن جرير: اشتق اسمها من اسمه تعالى العزيز. وقال الزمخشري: اصلها تأنيث الاعز. افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى وهي صخرة كانت بالمسلل عند حديث بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والاوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج الى الكعبة. روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه. وقال ابن جرير: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول اللات والعزى ومناة الثالثة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص الله عليها في كتابه العزيز، وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. وقال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب ويهدى لها كما يهدى للكعبة، ويعني تطوف بها أي العرب كطوافها بالكعبة وتنحر عندها، ويتعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده، فكانت لقريش ولبني كنانة العزة بنخلة، وكانت سدنتها وحج أبوها من بني شيبان من سليم خلفاء بني هاشم. وبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعدما أسلم خالد بن الوليد بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا وأمره بهدم العزة، فهدمها رضي الله تعالى عنه وجعل يقول: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. وروى النسائي عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمراء وهو شجر السمراء المعروف، فقطع السمراء وهدم البيت الذي كان مبنيا عليها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: أرجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أبصرت السدنة وهم حدافتها أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها، وهي مكتوبة هنا أمعنوا في الحيل الله أعلم، وهم يقولون: يا عزة يا عزة، يعني يستغيثون بها كي تنقذ نفسها من أن يحطمها خالد أو يقتلها. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفل التراب على رأسها، فغمتها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة. فيعني إن صح هذا فهذا يكون على أساس أن من الشياطين من يعني يقترب من هذه التماثيل وهذه المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، قد يتكلم بكلام أو يفعل أشياء ليزيد فتنة الذين يعبدون هذه الأصنام. والله تبارك وتعالى أعلم وأعلى، ولذلك أعلى وأعلم، ولذلك يعني كان من الشعر الذي قيل هنا في هذا الموقف قول بعض السدنة لها: أعز إن لم تقتل المرأة خالدا فموهي بإثم عاجل أو تنصري، أعز إن لم تقتل المرأة خالدا فموهي بإثم عاجل أو تنصري. واضح. فيعني أقبل خالد وجعل يهجمها وهو يقول: يا عز كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. قال ابن إسحاق: وكانت اللات لسخيف بالطائف، وكانت سدنتها وحجابها بني معتب، وقد بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب فهدماها وجعل مكانها مسجدا بالطائف. وقال ابن إسحاق: وكانت مناه للأوس والخزرج ومن زال بدينين من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المسلم بخديد، فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان فخر بن حرب فهدمها، ويقال علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ قال الزمخشري: كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الله، وكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله تبارك وتعالى مع وأبيهم البنات، فلذلك قال الله سبحانه وتعالى لهم: ألكم الذكر وله الأنثى؟ يعني إن كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله وأن هذه الأصنام بنات الله، فلذلك كانوا يعني أحيانا يأذون البنات لشدة بغض البنات ويقولون: نحن نرشقهن ببنات الله كي ينتقلن إلى بجوار الملائكة، لأن هؤلاء بنات والملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله تبارك وتعالى مع وأبيهم البنات، فقيل لهم: ألكم الذكر وله الأنثى؟ يعني أنتم تبغضون البنات وحالهم في ذلك معروف، ومع ذلك رضيتم أن تنسبوا إلى الله سبحانه وتعالى يعني أسوأ الحظين في نظركم. واضح. وإلا فإن بغض البنات جاهلية بغيضة، ليس من الإسلام على إطلاق بغض البنات، وإنما هو من خصال يعني أهل الجاهلية. ويجوز أن يراد أن اللات والعزى ومنات إناث، وقد جعلتموهن لله شركاء، ومن شأنكم أن تحتقروا الناس، فكيف تزعمون أنهن إناث وفي نفس الوقت يعني جعلتموهن شركاء لله تبارك وتعالى، ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث وتستنزفوا من أن يولدن لكم وينسبنا إليكم. فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أنذاذا لله وتسمونهن آلهة؟ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أرأيت هذا اسم فعل إيه؟ اسم فعل إيه؟ أمر بمعنى أخبرني. أرأيت اسم فعل أمر بمعنى أخبرني. أرأيت يعني أخبرني. واضح. اختلف العلماء في فعل الرؤية في قوله أرأيت، هل هو رؤية البصرية أم أنها الرؤية يعني العلمية؟ وكأن أصل التركيب ألكم الذكر وله هن، أي تلك الأصنام. واضح. وإنما أوثر هذا الاسم ألكم الذكر وله الأنثى، لماذا؟ لوقوع رأس فاصلة، لأنه في فاصلة الآية. قوله تبارك وتعالى تلك إذن قسمة ضيزى، تلك إشارة إلى القسمة المفهومة من الجملة الاتفاقية، إشارة إلى ما يفهم من قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى واللات الثلاثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، ألكم الذكر وله الأنثى. هذا يفهم منه أن فيه تقسيمة، هم قسموها لكم الذكر وله الأنثى، فهذا القسمة فهمت من الجملة الإسمية. ثم أشير إلى هذا الذي فهم بقوله تعالى تلك، أي تلك القسمة التي تفهم من الجملة الاستفهامية، تلك إذن قسمة ضيزى، أي قسمة جائرة غير مستوية ناقصة غير تامة، لأنكم جعلتم لربكم من الولد والند ما تكرهون لأنفسكم وآثرتم أنفسكم بما ترضونه. وقال ابن جرير والعرب تقول بذته حقا بكسر الضاد وبذته بضمها، فأنا أضيزه وأبوزه، وذلك إذا نقصته حقه ومنعته. واضح. إذا بخصته حقه أو نقصته حقه ومنعته هذا الحق. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يستمعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إن هي يعني هذه الأصنام المذكورة باعتبار الألوهية التي يدعونها لها ليس لها من الألوهية إلا الأسماء فقط، الأسماء المزعومة، لكن من حقيقة الألوهية ليس لها أي نصيب من الألوهية، هي مجرد أسماء في زعمكم فقط، ليس لها سوى الأسماء. إن هي إلا أسماء، يعني إن هي هذه الأصنام المذكورة باعتبار الألوهية التي يدعونها لها إلا أسماء، أي أسماء محضة ليس تحتها مما تنبه هي عنه من معنى الألوهية، اسم بلا مسمى، ليس تحت هذه الأسماء أي معنى من معاني يعني الألوهية، يعني فليس هناك شيء أصلا من الألوهية، فليس لها نصيب منها إلا إطلاق تلك الأسماء عليها. قال الشهاد والمراد من قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني لا نصيب لها أصلا، لا نصيب لها أصلا ولا وجه لتسميتها بذلك. ولو كانت الألوهية متحققة بمجرد تسمية كانت آلهة، فهو من نفي الشيء بإثباته، هذا من نفي الشيء بإثباته. فالظاهر هنا إن هي إلا، يعني ما هي إلا نفي وإثبات للتوكيد، فتوكيد أنها أسماء، لكن هو يعني وإن كان ظاهره إن كان ظاهره الإثبات إثبات أنها أسماء، لكن الحقيقة المقصود إيه؟ نفي حقيقتها، يعني لولا أنكم أسميتموها آلهة مع أن لا حظ لها من الألوهية على الإطلاق لما كانت شيء على الإطلاق، وإنما مجرد أسماء فقط أنتم زعمتموها، فهذا ادعاء المحض لا طائل تحسبه. إن هي إلا أسماء سميتموها، أي جعلتموها أسماء مع خلوها عن المسميات، أنتم وآباؤكم، يعني سميتموها أنتم وآباؤكم بمقتضى أهوائكم وتقليد التابع للمتبوع وبدون وحي إلهي ما أنزل الله بها من سلطان، أي من برهان يتعلق به. إن يتبعون إلا الظن، يعني إلا توهم أن ما هم عليه حق، هذا هو الذي يتبعونه الظن. والظن المقصود هنا توهم أن ما هم عليه حق. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أي تشتهيه أنفسهم. قال ابن جرير لأنهم لم يأخذوا ذلك عن وحي جاءهم من الله تبارك وتعالى ولا عن رسول من الله أخبرهم به، وإنما هو اختلاق من قبل أنفسهم. ولذلك قلنا مرارا دائما يأتي الهوى والوحي متقابلين، الهوى جد الوحي، فمن الإنسان إما أن يتبع الهوى وإما أن يتبع الوحي الإلهي. والأدلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم أشرنا إليها مرارا، منها الآية التي في صدر السورة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإن لم يستجيبوا لك يعني للوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق في الوحي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والأمثلة كما قلنا يعني كثيرة، منها أيضا هذه الآية قول الله تبارك وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس هذا الهوى ولقد جاءهم من ربهم الهدى وهو الوحي. فالهوى أيضا في مقابلة الوحي وعبر عن الوحي هنا بالمعنى. فهم لم يأخذوا ذلك عن وحي جاءهم عن الله ولا عن رسول من الله أخبرهم به، وإنما هو اختلاق من قبل أنفسهم أو أخذوه عن آبائهم الذين كانوا من الكفر بالله على مثل ما هم عليه منه. ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي الدليل الواضح والبيان بالوحي أن عبادتها لا تنبغي وأنه لا تصلح العبادة إلا لله تعالى وحده. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهذا تأكيد لبطلان اتباع الظن وهوى النفس وزيادة التقبيح لحالهم، فإن اتباعهما من أي شخص كان قبيح. وممن هداه الله تعالى بإرسال الرسول وإنزال الكتب أقبح، يعني هم بدون الوحي وبدون إعراض عن الوحي مذمومون مقبحون بالافتراء على الله سبحانه وتعالى واتخاذ الأصنام أندادا من دون الله عز وجل. فما ذلك وقد قامت الحجة عليهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يعني مع أنه قد جاءهم من ربهم الهدى مع أن الوحي نزل ورسول أرسل وبعث دعاهم إلى توحيد الله ومع ذلك أعرضوا، فلا شك أن هذا يكون أقبح. قال السيوطي في الإكليل استدل بقوله إن هي إلا أسماء إلى آخره على أن اللغات توقيفية، ووجهه أنه تعالى ذمهم على تسمية بعض الأشياء لما سموها به، ولولا أن تسمية غيرها من الله توقيف لما صح هذا الذم لكون الكل اصطلاحا منهم. واستدل بقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن إلى آخره على إبطال التقليد في العقائد. العقيدة الإنسان لابد أن يتبع العقيدة الصحيحة بالدليل بدليلها، واستدل به الظاهرية على إبطاله مطلقا يعني سواء في العقائد أو في الأمور العملية الفقهية العلاجية أو غيرها، أو استدل به أيضا على إبطال القياس هذا مذهب الظاهرية ولهم في ذلك يعني شاغب معروف. وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر رضي الله عنه قال احذروا هذا الرأي على الدين، فإنما كان الرأي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان يريه، وإنما هو منا تكلف وظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم يقول الله تبارك وتعالى أم للإنسان ما تمنى، يعني ليس له ما يشتهيه من الأمور التي منها طمعه الفارغ في شفاعة الأنداد وتعنته في دفاع اليقين بالظن وتركه نفسه وهواها بلا شرع يقيده ولا مهيمن يدعه، فإن ذلك من المحالات في نظر العقل السليم. فهذه الآية كقوله تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، كما أماني أهل الكتاب مثلا كقولهم إيه لن تمسنا النار، كقول اليهود لعنهم الله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، واضح يغرون أنفسهم ويخدعون أنفسهم بهذه الأماني، واضح. أو قولهم مثلا قول النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، وقول اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا، أو قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه. فكذلك ليس للإنسان ما يشتهيه من الأمور. الأمور لا تأتي بمجرد الاتفاق أو التمني، وإنما مع اتباع الباطل. فهؤلاء المشركون يخدعون أنفسهم بالأماني الكاذبة. فمن هذه الأماني أنهم مع شركهم بالله واتخاذهم الأنداد يرجون أن تنفعهم هذه العبادة للأنداد، وأنها سوف تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. فينساقون وراء أهوائهم وضلالهم، ويرفضوا ويتأبوا أن يقادوا بقيود الشرع الشريف والوحي الإلهي. فهذا من المحالات في نظر العقل السليم. الإنسان ينساق وراء الهوى ثم يمني نفسه بأنه ناج وأنه كذا، كما يقع الكثير من ممن ينتسبون الإسلام، ممن يذكرون من قولهم يا بختنا بالنبي، وهم في أحوالهم وأوضاعهم وتضييع الصلاة أو تلبسهم بالشركيات يعني على حال لا يقع. أو من يعني يعبدون الموتى والأضرحة وهذه الأشياء ويذبحون وينذرون ويصلون فيها ويفعلون بها هذا الشرك، ويمنون أنفسهم أن هذا نافعهم عند الله، ويقولون نفس حجة المشركين هؤلاء تفعون عند الله، يقول لك نحن ما نعبدهم، دول بس أنفسهم طاهرة، فهم ناس صالحون، فهم وصائف عند الله سبحانه وتعالى. فنفس حجة المشركين فيما مضى. واضح؟ فلا شك أن الحجة أقوى على من أتاه الوحي، كما قال تعالى هنا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني ولذلك قال بعض العلماء إن هذه الجملة حالية من قوله يتبعون، يعني يتبعون مع أنه قد جاءهم من ربهم، والحال أنه قد جاءهم من ربهم الهدى. طبعا ذلك يعرضون عن الهدى ويتبعون أهواءهم. أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، أي فمصير الأمر في الآخرة والأولى لله تبارك وتعالى لا للإنسان. انظر إلى الربط من هذه الآية وما بعدها. أم للإنسان ما تمنى، الإنسان الذي يظل يجلس ويحلم ويتمنى الأمالي ويستمتع بأنه يعني يظل يفترض ويتخيل ويمني نفسه بالأمالي، هل للإنسان ما تمنى؟ لا ينام الإنسان الأمور بالأماني، لا بد من العمل. فلذلك قال الله تبارك وتعالى فلله الآخرة والأولى، يعني مصير الأمر في الدنيا وفي الآخرة بيد الله تبارك وتعالى، وليس للإنسان من الأمر شيء، ولن تسير الأمور حسب ما تسول له نفسه الأمارة بالسوء، لأن الله سبحانه وتعالى لن يتبع أهواءه ولن يتبع أمانيه، كما قال عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب قطعا للمعاذير إقامة للحجة على هؤلاء الناس، وقد جاءتهم الحجة ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ونبه الله سبحانه وتعالى الإنسان بالعقل على سبل السعادة التي لا تخفى على بصير، فمن أراد الحق مخلصا يصل إليه ويوفقه الله إلى هذا الحق، ولن يجد شيئا يكبله ويحول دونه ودون الانقياد لهذا الحق. فتأمل هنا الرابط بين قوله أم للإنسان ما تمنى، هذا إيه كقولنا بل للإنسان ما تمنى، هذا ما يكون أبدا ولا يقع، وإنما تقع الأمور بأمر الله الذي يملك الدنيا ويملك الآخرة. أم للإنسان ما تمنى، لا ليس الإنسان أي شيء، ليس له من الأمر شيء، وإنما لله الآخرة والأولى. فالأمور تسير بقضاء الله وبقدر الله وبمشيئة الله، لا بأماني وأهواء الإنسان، وإلا فسدت السماوات والأرض. ثم يقول تبارك وتعالى توبيخا لعبدة الأوثان وإقناطا لهم عما علقوا به أطماعهم من شفاعة أوثانهم. وكم من ملك في السماوات، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم إذا كانت الملائكة نفسها العباد المكرمون الأطهار المعصومون، إذا كانت الملائكة نفسها لا يمكن أن تشفع عند الله إلا بإذن من الله، فكيف هذه الأوثان وهذه الأحجار وهذه الأصنام تشفع لكم عند الله تبارك وتعالى؟ كانت الملائكة وهي كائنات حية عاقلة مبرأة من السوء ومن الإثم ومنقادة لأمر الله سبحانه وتعالى. فيقول عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذا توبيخ لعبدة الأوثان بإقناصهم وتيئيسهم عما علقوا به أصنعهم من شفاعة أو ثانية، لأن ملائكته الكرام لا يتشوهون بالشفاعة إلا من بعد إذنه ورضاه، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأنى لهذه الطواغيت أن تستات على هذا المقام، ولها من الذلة والصغار ما يبعدها عنه بألف منزل. ثم أشار إلى طغيان آخر للمشركين، فقال عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني تسمية الإناث مفرد، لكن في التفسير نقول تسمية الإناث. وذلك أنهم كانوا يقولون على الملائكة هم بنات الله، فالأنثى هنا بمعنى الإناث، لأنهم اسم جنس يتناول الكثير والقليل. وقيل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني تسمية الطائفة الأنثى، فلهذا أفردت. وقيل منصوب بنزع الخافض على التشبيه، فلا تمس الحاجة إلى الجمعية. وقيل أفرد للعاية الخاطلة. وقيل الملائكة في معنى استغراق المفرد، يعني إن الذين لا يؤمنون بالملائكة، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة، واضح على أساس أن الآل هنا للاستغراق الملائكة، أن يسمون كل واحد منهم بنتا، وهي تسمية الأنثى، واضح على وزان كسان الأمير حلة، حينما تقول كسان الأمير حلة يعني كسى كل واحد منا حلة. والإفراد هنا أفردت لعدم الله، لأن المعنى واضح ويؤمن أن يقع أحد في لك. ونلاحظ أن الله سبحانه وتبارك وتعالى هنا يعني علق هذا الأمر على عدم الإيمان بالآخرة، إشعار بأنها في الشناعة والفظاعة واستتباع العقوبة في الآخرة، بحيث لا يستمع عليها إلا من لا يؤمن بها رأسها، يعني لا يطاوع إنسانا قلبه أن يتفوه بهذا الزعم، وهو أن الملائكة بنات الله، إلا من كان يعني كافرا بالنسبة تعالى ولا يؤمن أصلا بالآخرة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى علقها على عدم الإيمان بالآخرة، لأن لا يطاوع امرأ قلبه على أن يتفوه بهذا الكلام إلا كافر موغل في الكفر والإلحاد، مكذب باليوم الآخر، مكذب باليوم الآخر. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، هذا تعبير عن أنها في غاية من الشناعة والفظاعة واستثباء العقوبة في الآخرة. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني لا يفيد فائدته ولا يقوم مقامه، واضح. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني لا يقوم مقام الحق ولا يصلح بديلا عن الحق، وذلك لأن حقيقة الشيء وما هو عليه إنما تدرك إدراكا معتدا به إذا كان عن يقين لا عن ظن وتوهم. وما لهم به من علم، ليس عندهم أدنى علم أمارة من علم أو أثار من علم على صحة ما يزعمونه وينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى. إن يتبعون إلا الظن، واضح. فلذلك نفى عنهم العلم وأثبت لهم اتباع الظن. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، واضح. فلا يغني من الحق شيئا كما قلنا بمعنى لا يفيد فائدة الحق ولا يقوم مقامه. ثم يقول تبارك وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، يعني من هؤلاء الكفرة الذين يرون غاية سعادتهم التنعم بلذائذها لقصر نظرهم على المحسوسات، أو لقصر نظرهم على المحسوسات، لأن هؤلاء كفار لا يريدون الآخرة وهم يريدون عن ذكر الله، وما يريدون إلا الحياة الدنيا. ولا شك أن هذا واقع، يعني نلمسه في واقع حياة الكفار أجمعين، ليس لهم هم إلا شهواتهم وإلا ما يعني يعمرون به هذه الحياة الدنيا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وكان في هذه الآية يعني وحدها أعظم ما يقنع هؤلاء الذين ينبهرون بالكفار والملاحدة من الشرق والغرب ويعني يغترون بما هم عليه، مع أن الله سبحانه وتعالى قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فكيف نحن أهل التوحيد ونحن أهل الإسلام ننقاد وندفع هؤلاء كيعني إيه يعني حذو الكذة بالكذة حتى لو دخلوا نحر رب لا تبعناهم؟ واضح. فحصل من الناس الآن اهتمام شديد جدا بما عليه الكفار، في حين أن الكفار ليس عندهم إلا الدنيا، والدنيا بغدرها وب يعني مفاسدها ونحو ذلك. فهذه الآية تكفي في تزهيد المسلمين في الانسياق وراء الكفار ووراء مذاهبهم ومناهجهم، كأنهم يعني لم يسمعوا بالقرآن ولا بالسنة، وكأنهم لا يعتزون بدينهم وبهويتهم الإسلامية. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، فأعرض عنه، فنحن أمرنا بالاعتراف بالإعراض عنهم. أما واقع كثير من الناس الآن فهم يلهثون وراءهم، يلهثون وراءهم لهثة ويركضون وراءهم أكبر تقليدا لهم واتباعا لشأنهم ورحتا عن كل ما يرضيهم ويستجلب استحسانهم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، فكل من تولى عن ذكر الله عز وجل لا يتخذ صاحبة ولا يتخذ أسوة ولا يتخذ قدوة، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الله عز وجل أيضا لموسى عليه السلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتلذى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى تهلك مع هذا الهالك. فلا يصلحون أسوة ولا يصلحون قدوة، وإنما من تبعهم يعني قادوه إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه بها. فلنتأمل جيدا هذه الآية، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فهذا يعني غاية المذمة لمن جمع بين هذين الأمرين، لم يعش إلا للدنيا وأعرض تماما عن الآخرة وأعرض أيضا عن ذكر الله تبارك وتعالى. ما المقصود بقول الله تبارك وتعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا؟ فهم الزمخشري فهما يعني باطلا من هذه الآية الكريمة، فزعم أن معنى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا يعني أعرض عن دعوة من رأيته معرضا عن ذكر الله ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وأنا لا شك في أنه قول باطل لا يصح الحال، إن المعنى فأعرض عمن تولى يعني كف عن دعوته، لا تدعو ولا وما عليك إلا أن تعرض عن دعوته ما دام هو معرضا عن ذكر الله تبارك وتعالى. لكن الصحيح أن المقصود هنا من الإعراض فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا يعني أعرض من الإعراض، المقصود هجرهم هجرا جميلة. المقصود بالإعراض هجرهم هجرا جميلة وترك إيذائهم، هجرهم هجرا جميلة وأترك إيذائهم. ولكن لا تعني الآية بحال من الأحوال أمره بأن يكف عن دعوة هؤلاء المعرضين، وهذا لا يصح بحال كما زعم الزمخشري، لأن الصدع بالحق لا تسامح فيه، لا تسامح على الإطلاق في الصدع بالحق، لا سيما والدعوة للمعرضين وهي تستلزم أن يحاجوا به بمنتهى الطاقة. فالله سبحانه وتعالى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، هو عز وجل الذي قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. هؤلاء نفس الكفار وهم نفس المعرضون، واضح. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدأب ويجتهد أعظم الاجتهاد في تبليغهم الدعوة ومحاجزتهم ومناظرتهم وإقامة الحجة عليهم ونحو ذلك. فمعنى الآية فأعرض يعني أعرض عن عن أذيتهم واصفح عنهم ودع أذاهم في مقابلة ما يجهلون به عليك، كما بين ذلك في مواضع من التنزيل والقرآن يفسر بعضه بعضا. فهنا إعراض عن الأذية عن مقابلة السيئة بالمثل ونحو ذلك مع الاستمرار في دعوته. ولا يمكن ابدا ان يكون الامر ايه اعرض عمن اعلى عن ذكرنا يعني تطفى عن دعوته، والا السيره النبويه نفسها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الالحاح والاجتهاد في دعاء الكفار امر لا ينكر. فهكذا ينبغي ان تفهم هذه الايه. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ذلك مبلغهم من العلم يعني امر الدنيا منتهى علمهم، لا علم لهم فوقه، ما يريدون الا الدنيا وما يعلمون الا الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض كل جعبري جواب سخاب في الاسواق زيفه في الليل حمار بالنهار عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره، فهو يعلم كما قلنا مرارا اسماء لاعبي الكره واسماء الفريق في كل مكان في العالم ومين الكابتن واحفظ كم هدف والى اخر هذا الكلام، حتى اللون الذي يحبه والاكل الذي يحبه والثياب التي يحبها ويقلدونهم. واضح يعرف اسماء الممثلين والمطربين والفنانين وكذا وكذا. واضح. ولا يعرف الاسئله الثلاثه التي سوف يسال عنها اول ما يوضع في قبره، من ربك وما دينك وما لا تقول في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ها ها لا ادري. فيعني مع اجتهادهم وتسخيرهم العقول في كل ما يخدم الدنيا، فلو صرفوا جزءا يسيرا من عبادتهم وتبتلهم للدنيا لوجه الله سبحانه وتعالى لكانوا عبادا ورهبانا متبتلين. لكن انظر الى اجتهادهم في الدنيا وتعظيمهم الدنيا ومع ذلك يحاربون اهل الحق ويريدون ان يفصلوا نور الله سبحانه وتعالى ويستهينون بذلك ليلا نهارا بكل الاساليب، سواء ذبح المسلمين اذلال المسلمين تجويعهم ونحو ذلك من مما نلمسه من اعداء الله في كل مكان في مشارق الارض ومغاربها، مع انهم على الباطل ومع انهم لا يستمعون الا الظن وما يستمعون الا الاهواء وما واصبحوا مفلسين، ما عندهم شيء يقدمونه للبشريه. ليس لدى امريكا او غيرها من اعداء الله ما يقدمونه لاصلاح البشريه، ما لديهم الا الفساد والانحلال وتحطيم يعني الخير في هذه الارض ونشر الفساد فيها. واضح. فقوله تعالى ذلك مبلغه من العلم يعني الدنيا هي المحطه النهائيه عندهم، دي المحطه النهائيه في اخر الخط. مفيش عندهم خط ثاني بعد كده، دي اخر الخط. ذلك مبلغهم من العلم، كان مكان معين وصلوه ومفيش بعده مكان اخر. فذلك الاشاره الى ماذا؟ ذلك مبلغهم من العلم، ما الاشاره الى ماذا؟ نعم، ذلك الإشارة إلى أمر الدنيا الذي ورد في آخر الآية السابقة، ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم. ذلك مبلغه من العلم يعني أن أمر الدنيا هو منتهى علمهم، لا علم لهم فوقه. والعجيب العجيب من مظاهر غربة الإسلام النقش في موضوع العلم، حتى أن علم الدنيا صار يعني أشرف في نظر كثير من الناس من علم الدين. هذا بلاء يعني عظيم جدا. الرسول عليه السلام جعل من اشراط الساعه ان يقل العلم ويظهر الجهل. ان يقل العلم ويظهر الجهل. طبعا واضح جدا من الحديث ان يقل العلم علم شرعي شريف ويظهر الجهل يعني بالعلم الديني كما هو الحال الان للاسف. واضح. والا لو كان المقصود بالعلم كما يزعمون ان العلم هو علوم الدنيا لا انعكس الامر الان، لان الظاهر ان الناس قد ظهر القلم والناس تتعلم كثيرا جدا من علوم الدنيا. فهل يقال اننا في هذا الزمان قد ظهر العلم؟ بمعنى ظهر العلم الذي خصبه النبي عليه السلام حينما جعل من علامات الساعه ان يقل العلم ويظهر الجهل. واضح؟ لا. العلم مقصود به العلم الذي هو اشرف العلوم على الاطلاق الذي هو علم الدين، واشرف علوم الدين علم التوحيد، لان اي علم يعرف شرفه بشرف معلومه، المعلوم الذي تتعلمه من خلاله. فأشرف العلوم لا شك أنها علوم الدين. واضح. فيعني هناك محاولات مستميتة لمحاولة تسخير النصوص الدينية التي تحث على الآخرة وتحث على العلم الشرعي لخدمة الدنيا، عملية استخدام للدين. الدين يحولونه إلى خادم، والمفروض دين مخدوم. واضح. لو واحد مثلا يعني أراد أن ينظف أسفل عليه، فما لقاش مكان ينظف إلا غير خده، ينظفه بخده، واضح، ينظف أسفل النعل يمسحه في خده، هذا إنسان سفيه، قال بالخادم مخدوم، واضح، الوجه كريم يخدم، واضح، والنعل وبالذات أسفل النعل المفروض أنه خادم، فتتحوله إلى مخدوم والخادم إلى خادم، فيعني استعمال علوم نصوص الشريعة لتلميع مفاهيم دنيوية، واضح، هذه مضادة لشرع الله تبارك وتعالى. مثلا بيتكلموا عن عمل وزيادة إنتاج، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صحيح العمل من أجل الرزق وكذا هذه أمور الإسلام يحط عليه، لكن أساسا هذا ما المقصود أساسا بأعماله هنا؟ هل هي تخاطب السوريين والماركسيين والنصارى واليهود؟ تخاطب المسلمين المؤمنين يعملوا عن الأعمال الصالحة. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كذلك العلم يعني أساسا هو يعني أشرف العلوم على إطلاق علم الدين وعلوم الآخرة. حتى سواء نظرت إلى مصدرها إلى موضوعها إلى ثمرتها التي تجلب الإنسان يعني السعادة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. فذلك مبلغ من العلم هذا غم لمن يقتصر على علوم الإيه؟ على علوم الدنيا فقط، وأما الآخرة دي فهو علم في الحقيقة جاهل، علم جاهل، لأن يعني العلم للأسف الشديد الآن عن عمد وفسق إسراف يعني يحصل نوع من العلمنة للعلم أو تلخير العلم، يعني العلم يعني محايد لقضية الدين، العلم لا يتعرض له، وإلا ما تبقاش على ما بتتكلمش بأسلوب علمي، ربطت الدين بالنصوص، واضح، مع أن العلم هو أقوى مؤيدات الإسلام، حتى العلم الحديث هذا من أقوى مؤيدات الإسلام، لكن صرفوه بوجهة بحيث أنهم يعني ناس خارق وذكر المخلوق، حتى داخل جسم الإنسان سموا أماكن معينة في جسم الإنسان بأسماء الخواجات، بتقول بقى من هم لم يخلقوها وإنما اكتشفوها، أنا أقول لك قناة التكف مثلا في الود، فأنا مسلم وجسم في حتة اسمها قناة التكف واحد كافر، أو جزر لانجرهان اللي في السنجريات وهكذا، بقى زي التوانع والزقاي اللي تسمى بأسماء الكفار، واضح، فتشاهد يعني طيب إذا كان ده على كان واحد اكتشف فما ذلك من خلق وصنع. الخالق سبحانه وتعالى العلم الآن في حالة يعني من الجحود والنكران لفضل الله ونعمة الله تبارك وتعالى على البشرية بهذه الصفات، من الذي خلقها؟ لماذا لا ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تقول خلق الله في البذور قوة الإنبات؟ وأن الله رزقنا الماء كي تنبت البذور ويحصل كذا وكذا، خلق الله الجمجمة وفيها العظام كذا وفيها ثقوب، خلقها الله كي تمر من الأعصاب مثلا وكذا وكذا، وردت كذا على كذا لأجل حماية كذا، لماذا لا ينسب الفضل لطالعه؟ لماذا العلم يمضي بعيدا تماما عن الناس سبحانه وتعالى؟ ليس هذا فحسب، بل ربما أحيانا انتصر هذا العلم لمذاهب كفرية وإلحادية لا تقوم إلا على الظن وعلى ما تهوى الأنفس، هي أبرأ ما تكون من العلم، كنظريات فرويد أو نظريات داروين أو غيرها من هذه النظريات التي سخرت لخدمة الإلحاد. فالعلم الآن خادم أو يستعمل آلة لخدمة الإلحاد، مع أنه أقوى ناقض ومؤيد للإسلام، وأوجه الإعجاز طبعا في القرآن الكريم خط الإعجاز العلمي، وفي السنة يعني موضوع لعلكم يعني تتابعون هذه الأشياء. فالمهم أن هذه الآية تثير وتؤكد. أذكر أيضا حديثا، حديث الرسول عليه السلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور، يعني وموقف الناس من هذا النور كمثل ايه ارض غايه اصاب ارضا فكان منها كذا وكذا وكذا، تقسيم الارض الى الانواع الثلاثه المعروف. فيفسر الحديث للطلبه في المدارس يقول لهم ايه الكتاب بتاع المنهج، يقول له ارض الطائفه الاولى اللي هي ايه امتكت الماء وانبتت العشب والكلى الكثير فانتفع بها الناس، يقول له دي التكنولوجيا بقى، فدي التكنولوجيا، التكنولوجيا علم وعمل، لان احنا بنعمل حاجه نظريه وبعدين تطبق عمل. فأصبح الحديث فصل بالله حتى على تكنولوجيا مش على العلم الشرعي. وبعدين الأرض الأخرى اللي هي امتكت الماء بس حبست الماء، ولكن أو الأرض الثالثة هي غورت الماء، ذهب الماء كله لم يخلق ولم ينتفع بالزرع وكذا. فيقول ده بقى دليل على إيه؟ إن لا يجوز للمسلم أن يسرف استعمال الماء، لابد من ترشيد استعمال المياه. ما علاقة هذا بذاته؟ الموضوع ده بعيد خالص. صحيح الإسراف يعني الشريعة حذرت منه وكذا وكذا، لكن هذا الحديث أتى على كان يحطنا على التكنولوجيا، وحطينا على ان الناس خلي بالها وتفتح صنابير المياه، هل هذا هو مقصود الحديث؟ هذا تفصيح تفصيح للمعاني الاسلاميه الرفيعه والعاليه. المهم فهذه الايه ذلك مبلغه من العلم من اقوى واوضح ما يوضح ان المقصود العلم، مبلغه من العلم يعني انه ما قد توقف عند علوم الدنيا. اما الاخطر قسم العلوم وهو العلم الذي يترتب عليه الخلود الى الابد في جنه او في نار، فلا خبر عندهم يعني عن هذا العلم.